من الطاهرين. كان البحث في حقيقة الوكالة وأنه لماذا الوكالة لا تصح في الأمور التكوينية في الأفعال التكوينية وتختص صحتها بالأفعال الإنشائية. ذكرنا عدة تفسيرات لحقيقة الوكالة. انتهينا إلى التفسير الرابع الأخير، وهو أن الوكالة بابها باب إعطاء الولاية والتوسع في الولاية في دائرة الولاية، فالموكل المالك يعطي ولايته. قلنا أن للمالك سلطنتين، سلطنة هي الملكية على المال المتعلقة برقبة المال، وسلطنة أخرى على التصرف بالمال من بيع شراء إيجار ونحو ذلك. هذه السلطنة الثانية، كما يمكن للمالك أن ينقل السلطنة الأولى وهي الملكية إلى الغير بعقد بيع تمليك هبة ونحو ذلك، يمكنه أن يعطي السلطنة الثانية للغير أيضا، يبقي السلطنة الأولى فرقبة المال باقية على ملكه، لكن يعطي أمر المال وزمام التصرف في المال إلى الغير، فيكون الغير مثله وليا على هذا التصرف. هذا أيضا من شؤون الولاية، يرى أن هذا من شؤون ولايته وسلطنته على نفسه وعلى شؤونه أن يعطي يوكل الغير. لهذا يكون باب الوكالة باب إيكال الأمر وزمام الأمر إلى الغير، إعطاء الولاية له. آية الأم هذه الولاية قلنا قد يثبت لغير المالك بحكم القانون كالولاية في الأب والجد، وقد يثبت بحكم القضاء، وقد يثبت بحكم المالك نفسه الولي الأول الأصلي للمال وهو المالك. وهذا باب باب الوكالة. وحينئذ هنا سوف يكون تصرفات الوكيل نافذا على الموكل، لكن لا من باب أن فعل الوكيل فعل الموكل، وإن كان هذا أيضا قد يصدق، لكن ملاك صحة الوكالة صحة تصرفات الوكيل أنه بعد أن أعطيت الولاية بعقد الوكالة إلى الوكيل من قبل الموكل، مقتضى نفوذ عقد الوكالة وصحتها أن هذا الغير أيضا أصبح وليا له الولاية على التصرف، فتشمله عمومات الصحة صحة التصرفات الإنشائية أوفوا بالعقود وأن نحوها، لأننا قلنا أن هذه العمومات موضوعها الولي لا المالك، ومن هنا يمكن أن نتمسك بعمومات أوفوا بالعقود لتصحيح تصرفات الأب والقيم هناك بما لا نثبت صحة تصرفاته، لا بالأدلة الخاصة بالعمومات نثبت الصحة، لأنه من كان وليا حينئذ يخاطب بأوفوا بالعقود. ومن هنا يعرف أننا لا نحتاج، وجه أننا لا نحتاج في باب الوكالة أيضا إلى دليل خاص على صحة تصرفات الوكيل غير أصل نفوذ الوكالة وصحتها، ونفوذ الوكالة وصحتها أيضا يمكن أن نثبتها بالأدلة العامة بعمومات أوفوا بالعقود، لأن هذا أيضا بنفسه عقد من العقود، تعهد من التعهدات، وهي أيضا من شؤون المالك. المالك تعهده بالنسبة للرقبة وتعهده بالنسبة لتصرفه وولايته على التصرف على حد واحد، كلاهما شأن من شؤونه. فبأوفوا بالعقود أولا نثبت صحة الوكالة فيثبت أن هذا الوكيل ولي كالأصيل، وثانيا بأوفوا بالعقود نثبت أن تصرفات هذا الوكيل تصرفات نافذة لأنه ولي، وتصرفات الولي يجب الوفاء بها على الولي. ومن هنا أيضا يكون الوكيل مسؤولا عن هذا التصرف، لا بد أن يفي بهذه التصرفات، ليس تصرفه من كان وكيلا مفوضا يعني له أمر المال، لا أنه مجرد واسطة تكوينية لإجراء الصيغة وإنشاء اللفظ. يكون ذلك الوكيل الذي أوكل أمر التصرف في المال إليه يكون واجب الوفاء، يجب عليه الوفاء إذا أنشأ ذاك التصرف. إذن فعدم الحاجة إلى دليل خاص من هذا الباب ونفوذ تصرفات الوكيل على الموكل من باب نفوذ الوكالة، إذا نفذت عقد الوكالة تنفذ لا محالة تصرفات الوكيل على القاعدة، بلا حاجة إلى أن نثبت صحة تصرفات الوكيل بدليل خاص، وبلا حاجة إلى أن نثبت صحة تصرفات الوكيل باعتبارها تصرفات للمالك للموكل، وإن كانت تلك النسبة أيضا قد تصدق على ما سوف نبين، لكن صحتها ليست بملاك هذا الانتساب. ولهذا لا يشترط أن يصدق تلك النسبة، حتى لو لم تصدق تلك النسبة وأن فعل الوكيل لم يكن مسندا إلى فعل الموكل إلى الموكل، بعد ذلك كانت تلك التصرفات نافذة. وأيضا يظهر من هذا الواجب أن وجه اختصاص الوكالة بالأمور الإنشائية، ما هي الأمور الإنشائية تصح فيها الوكالة، والأمور التكوينية الأفعال التكوينية لا تصح فيها الوكالة، هذا ظهر وجهه. فإن الأفعال التكوينية تحققها إنما يكون بوجودها خارجا، لأنه فعل تكويني ليس أمرا اعتباريا يتحقق بالإنشاء والاعتبار، بخلاف الأمور الإنشائية، الأمور الإنشائية أمور تتحقق بالإنشاء والاعتبار، فيمكن للغير يحقق هذا الإنشاء الاعتباري من بيع تمليك تملك للرغبة للمنفعة، لكن حيث أنه لا ولاية له، ما دام لا ولاية له على المال فضولي على المال، تصرفه وإنشاؤه لا يكون نافذا، لأن النافذ إنشاء الولي، إنشاء المالك وإنشاء الولي. وحينئذ عقد الوكالة حيث أنه توسعة في دائرة الولاية فتنفع في هذا النحو من التصرفات والأفعال، إذ يصبح الغير وليا فيكون إنشاؤه إنشاء الولي، بيعه بيع الولي، تمليكه تمليك الولي، فينفذ ويكون مشمولا لأدلة الصحة، بخلاف الفعل التكويني. الفعل التكويني غير فاعله الحقيقي لا يمكن إيجاده، غير فاعله المباشر ليس أمرا إنشائيا لكي يتحقق بالإنشاء، خلاف البيع وخلاف التصرفات التكوينية. حتى الفضولية يستطيع أن ينشئها كما ينشئ الفضولي ينشئ البيع حينما يقول بعتك مال زيد، إلا أن هذا الإنشاء والاعتبار لا نفوذ له من قبل القانون والعقلاء والشارع، غير ممضى. لماذا؟ لأن الإمضاء للولي، لإنشاءات الولي، للأمور الاعتبارية التي تكون من الولي. فالوكالة باعتبارها توسعة في الولاية، فكل فعل مربوط بالمال يكون إنشائيا يمكن أن يعتبره غير المالك، الوكالة تنفعه. لكن الأمور التكوينية الوكالة لا تنفع فيها، لأن الأمر التكويني غير قابل للإيجاد من غير الفاعل الحقيقي المباشر له، لا يمكن إيجاده حينئذ. فإعطاء الوكالة فيها لا معنى له، إعطاء الوكالة ينفع لشيء يمكن أن يتحقق في الفعل الذي يمكن أن يتحقق، لكن يكون نفوذه بحاجة، تأثيره بحاجة إلى الولاية، وهذا في الأمور الإنشائية يكون معقولان، أما في الأمور التكوينية لا معنى له. نعم في الأمور التكوينية نحتاج إلى تنزيل خاص، لو دل دليل على أن فعل زيدين نعتبره كفعل أمرين، فيترتب عليه مثلا الآثار قبل سقوط الأمر، مثلا كما في باب الصلاة قضاءان، إذا دل دليل على أن صلاة الابن عن الأب مثلا يكون مسقطا عن تكليف الأب، أو النائب في الحج مثلا في من لا يتمكن من الحج، هنا لو ناب عنه شخص كان مبرئا لذمته ومسقطا للتكليف، وهذا ليس حج، هذا حج الذي تلبس بفعل الحج، لأن الحج فعل تكويني، ذاك الذي جالس في بيته لم يحج، ولهذا لا يكون هذه النيابة فعل الغير بمثابة فعله مسقط للتكليف عنه، يحتاج إلى دليل خاص. ففي باب الأفعال التكوينية يحاج إلى دليل خاص، ولعل بعض الفقهاء يصطلح على هذا التنزيل بباب النيابة، ولهذا يقولون باب النيابة يحتاج إلى دليل، ويقصدون من النيابة التنزيل في الأفعال التكوينية التي على القاعدة لا يكون هذا صحيحا، لا حقيقة فعله ولا حكما يكون دليل حكم فعله شاملا له، لأنه فعل آخر ليس فعل دار، إلا إذا يقوم الدليل على التنزيل، والتنزيل كما تقدم يوجب سريان الحكم، لا يكون فعلا له حقيقة، لكن يكون كفعله من حيث سقوط الأمر وتحقق الإجزاء ونحو ذلك. وبهذا يظهر أن حيثية الانتساب، انتساب فعل الوكيل إلى الموكل، هذه الحيثية ليست لازمة في صحة ونفوذ تصرفات الوكيل، وإن كانت هذه الحيثية كما قلنا قد تكون صحيحة، بمعنى أنه إذا كانت الولاية المعطاة للغير ولاية أعطاها الولي الأول وهو المالك، المالك بنفسه أعطى هذه الولاية للوكيل، هذا قد يوجب صحة انتساب فعل الوكيل إلى الموكل، لأن هذا الفعل بحسب الحقيقة إنما صار فعل الولي بإعمال المالك ولايته، هو أعمل ولايته وأعطى هذه الولاية إلى الغير، فإن إعطاء الولاية إلى الغير أيضا إعمال للولاية، أحد أنحاء إعمال الولاية واستعمال هذا الاختيار والسلطنة هو أن يعطيه للغير، أن يأذن للغير أن يفعل هذا الفعل، فيكون إعمال الولاية على شكلين، شكل أن هو يتصرف ذاك التصرف، شكل آخر أن يأذن للغير أو يجيز للغير أو يوكل الغير على ذلك، فإنه هنا هذا أيضا إعمال لولايته، مقتضى ولايته ذلك أن يتصرف بهذا النحو من التصرف. ومن هنا هذه الحيثية ربما تجعل فعل الوكيل أيضا منسوبا إلى الموكل، فحينما يبيع الوكيل يقال باع زيد داره، إن هو أعطى هذا الولاية فجعله يتمكن أن يتصرف هذا التصرف الإنشائي، أو هو أجاد وأمضى وأذن له أن يفعل ذلك الفعل، بخلاف باب الولاية القانونية، توسعة الولاية بحكم القانون أو بحكم القضاء، الأول من قبيل الأب والجد والثاني من قبيل القيم الذي يجعله القاضي، هناك فعل القيم لا ينسب إلى فعل المتولى عليه، فعل الأب بيع الأب ليس بيعا للصبي، لا ينتسب إلى الصبي، لماذا؟ لأن هذه الولاية لم تؤخذ من الصبي، هذه الولاية لم تكن ولاية أعطاها المالك وهو الصبي للأب والجد، أعطاها القانون، فنفوذ هذا التصرف من هذا الولي القانوني أو الولي القضائي، نفوذ هذا التصرف غير مستند إلى المالك، ومن هنا لا ينسب هناك، لا يقال بيع الأب بيع الابن الصغير، بيع الولي بيع المحجور عليه المجنون، بيع القيم مثلا بيع الذي يكون هذا قيما عليه، ليس هكذا، هناك بيع الأب ليس بيع الصبي لا يستند لهذه النكتة. فمسألة الاستناد في باب الوكالة وإن كانت صحيحة، لكن هذا الاستناد لسنا بحاجة إليها في تصحيح معاملات الوكيل، يكفي في تصحيح معاملات الوكيل نفوذ نفس الوكالة، عقد الوكالة على المالك، نفوذ عقد الوكالة على المالك بنفسه يكفي لتصحيح جميع تلك التصرفات على القاعدة بالتمسك بتلك الأدلة، ولا نحتاج في تصحيح تصرفات الوكيل أن نثبت صحتها بما هي مضافة إلى المالك، بما هي مضافة إلى الموكل، هذه الإضافة حتى إذا كانت صحيحة كما هي صحيحة لا نحتاجها في التصحيح، خلافا لما هو ظاهر كلمات المشهور من أن عقد الوكيل إنما يصح كأنه لكونه عقدا للموكل، فأوفوا بالعقود يشمله بما هو عقد الموكل فيكون صحيحا، هذا التأويل وهو هذه النقطة لا نحتاج إليها في التصحيح، هذا ما يرجع إلى مسألة الوكالة. وعلى كل حال نرجع إلى أصل المسألة، وهو أنه الوكالة في باب الحيازة لا تكون معقولة، سواء جعلنا الحيازة سببا قهريا للملك، لملكية المال المحوز لمن يملك الحيازة، أو جعلنا الحيازة سببا لملكية من يقصد له الحيازة قصديا، سببية قصدية، على كلا التقديرين الوكالة في الحيازة لا معنى له، لأن الحيازة فعل تكويني يصدر من فاعله التكويني، ليس فعلا إنشائيا اعتباريا، عمل الحيازة ليس فعلا إنشائيا، ومن هنا لا معنى لأن يكون فيه وكيلا. نعم الحائز يمكن أن يقصد تملك الغير حين لو كان قصده تملك الغير مؤثرا كما على المبنى الثاني وبيؤثر حينئذ. إذا لم يكن مؤثرا لأنه سبب قهري لا يؤثر. إذن فليست الوكالة هنا معقولة لأن الحيازة على كلا التقديرين ليس فعلا إنشائيا بل هو فعل تكويني، والوكالة في الأفعال التكوين في الأفعال التكوينية غير معقولة. يبقى الجعالة، الجعالة والآمر بالحيازة. لو قال من حاز لي مثلا خشبة من الغابة فله علي كذا، لا بنحو الإجارة، بنحو الجعالة. من حاز لي قربة من الماء من النهر فله علي درهم، فذهب هذا الشخص وحاز له هذا المال، الآن يملك الدرهم أو لا؟ هل تكون الجعالة هنا صحيحة؟ وكذلك لو كان بنحو الأمر لا بنحو الجعالة، يأمره أن يحوز له، قال يقول له خذ لي خشبة من الغابة فيذهب بأمره ويحوز، أمره بالحيازة. في باب الأمر في باب الأعمال تقدم أن من يأمر شخصا بعمل محترم على وجه الضمان يضمن له قيمة ذلك العمل. لو قال خط لي هذا الثوب فخاط له الثوب يضمن أجرة مثل الخياطة. وهنا يقول له حز لي هذا المال من البوحات، فهذا يذهب بأمره يحوز له، يتصدر منه الحيازة بالأمر بحسب أمره، هل يستحق أجرة المثل؟ وتكون ويكون هذا من قبيل الأمر في سائر الأعمال أو لا يكون. بناء على المبنى المختار صحة الجعالة واستحقاق الأجرة في مورد الأمر والجعالة، واستحقاق الجوع في مورد الجعالة ما جعله، واستحقاق أجرة المثل في مورد الأمر، صحة ترتب هذه الآثار على القاعدة، لأنه هناك بناء على ذاك المبنى يكون من يحاز له مالكا، فحينما يحوز له يملك لا محال. وحيث أن الحيازة فعل له مالية وله نافع لهذا الغير، حينما يوقعه له يعني يوقعه بقصد تملك الغير ينتفع به الغير، فحاله حال أي فعل وعمل له نفع كالخياطة، له نفع لذاك الغير. كيف لو جعل الجعل من وجد ضالتي فله درهم، هنا يقول من حاز لي قربة من الماء فله درهم، هنا أيضا هذا مقتضى القاعدة صحة هذه الجعالة، لأنه جعل جعل على عمل ينتفع به هذا المجعول هذا الجاعل للجوع، حاله حال سائر الأعمال التي لها مالية، هذا لها مالية هذا العمل له مالية، فحينئذ قد جعل عليه جعلا. مقتضى أدلة صحة الجعالة أنه هذا العمل أيضا لو وجد لو تحقق في الخارج يستحق قيمته قيمته المجعولة، الجعل الذي جعل قيمة له. عينا كما إذا قال من وجد ضالة فله درهم، كيف أن وجدان الضالة عمل محترم نافع لمن له الضالة، فإذا جعل الجعل عليه استحقه بالعمل استحقه لا بالعقد. فرق الجعالة حينئذ عن الإجارة أنه في الإجارة الاستحقاق من أول الأمر للأجرة، والصاحب مالك الأجرة يستحق العمل أيضا يملك العمل قبل إيجاده، بينما في الجعالة ليس هناك استحقاق، يعني لا يجب على الطرف المقابل أن يقوم بالعمل، ومن هنا كانت الجعالة جائزة، بل جائزة بمعنى من باب انتفاء الموضوع، من باب أنه لم يلتزم المجعول له العامل لم يلتزم بأن يعمل لغيره، وإنما الجعل قال من يعمل يكون له علي كذا، وذاك لم يقل أنا ألتزم بأن أعمل، وإنما عمل خارجا، لو عمل خارجا وبعمله حيث أنه ذاك قد جعل يستحق لا محال هذا الجعل. باب الجعالة أيضا حقيقته يرجع إلى باب الأمر، نفس النكتة مشتركة في باب الأمر والجعالة، كأن هذا بنفسه طلب ممن يفعل من دون أن يلتزم المطلوب منه أن يلتزم ويتعهد بأن يعمل، فإذا عمل بمقتضى هذا الجعل كأنه عبارة عن الإتيان بأمره وبطلبه فيكون ضامنا. وسلم الضمان إذا لم يجعل لم يعين مقداره في جعل يكون عبارة عن ضمان القيمة السوقية، وهذا هو باب الأمر. وإذا جعل بجعل حدده بجعل اتفق على مقداره فيتحقق بمقدار الجعل المجعول. وقد ذكرنا أن هذه النقطة يمكن توسعتها في موارد أخرى أيضا، بأن يكون ضمان الغرامة دائما معلقا على عدم اتفاق الشخص المالك على شيء، وإلا قد يتغير ضمان الغرامة إلى الضمان المحدد من قبل المالك إذا كان هناك نحو توافق عليه. في أماكن أخرى أخذ مسائل أخرى استفدنا من هذه النقطة. على كل حال، إذن فباب الجعالة وباب الأمر باب واحد. الفرق بينهما أن الأمر هناك في باب الجعل هذا الأمر وهذا الطلب المقدار الذي يكون قيمة للعمل قد حدد بالجعل، حدده الجاعل واتفق مع الطرف المقابل وأيضا وافق عليه ومبنيا عليه قام بالعمل، فلا يستحق أكثر من الجعل، ويستحق الجعل ولو كان أكثر من القيمة السوقية. لا يمكن أن يتملف عنه الجاعل يقول لا أعطيك القيمة السوقية لو كان قيمة السوقية للعمل أقل من الجعل، يستحق عليه القيمة الجعل بل قيمة السوقية فقط. إذن فبابهما باب واحد. بناء على أن الحيازة سبب للملكية من يحاز له، استحقاق الحائز هنا الجعل في الجعالة، أجرة المثل في قيمة العمل في الأمر، هذا واضح حاله حال أي عمل آخر. إنما الكلام بناء على المبنى الآخر، أن يكون الحيازة سببيتها سببية قهرية، وأن من يحاز له لا يملك، وإنما يملك من يملك الحيازة. من يملك عمل الحيازة، هل من يملك عمل الحيازة هو الذي يملك المال المحوز، لا من قصد له. بناء على هذا المبنى الثاني الذي اختاره جملة من المحققين، هل يكون تكون الجعالة والأمر صحيحين بمعنى أنه يستحق الحائز لو قام بالحيازة نتيجة الطلب الموجود في الجعالة، نتيجة الجعالة أو نتيجة الصادر من الغير، وقام وحاز لهذا الشخص الآخر، هل يملك هذا الشخص المال المحوز أولا أو لا يملك؟ وثانيا حينما يملك يستحق ذاك أيضا عليه الأجرة أو الجعل أو لا يستحق؟ ذهب هنا بعض الأعلام أنه على هذا المبنى أيضا الجعالة صحيحة، يملك الغير ما يحوزه هذا الإنسان بناء على السببية القهرية أيضا، أو ما إذا كان هناك جوع يملك الجعل، وإذا كان أمر يملك أجرة يضمن أجرة المثل، ويملك الغير المال الذي حازه. وذلك بهذا البيان قال على هذا المبنى أيضا هذا المبنى هنا متحقق. لماذا؟ لأنه بالعمل يملك، بالعمل بصدور العمل خارجا من الغير من العامل وهو الحائز في باب الجعالة وفي باب الأمر، وإن كان لا التزام ولا تمليك قبل العمل، وإلا كان إذا كان هناك تمليك قبل العمل إذن كان يجب يمكنه أن يطالب حينئذ بالعمل، ويجب عليه أن يؤدي العمل، مع أنه لا وجوب الجعالة كما قلنا أمر جائز ليس عقدا لازما، لا استحقاق ولا ملكية للعمل قبل العمل في باب الجعالة بخلاف الإجارة. لكن يقول في طول العمل يكون مالكا، يقع العمل ملكا للغير، لأن العمل كان مبنيا على الجعالة أو كان مبنيا على الأمر، فحينما يتحقق يتحقق في ملك الأمر ويتحقق في ملك الجاعل، فيكون بالعمل مبادلة كأنه بين العمل الواقع في الخارج يملكه الجاعل، وبين الجعل يستحقه ويملكه العامل. إذن فيدخل في نفس الكبرى السببية القهرية بمعنى ملكية المال المحوز لمن يملك الحيازة، حين وقوع الحيازة يقع مملوكا للجاعل مملوكا للآمر، فإذا ملكه يملك المال المحوز، فحينئذ يكون هنا المال المحوز للجاعل للآمر، كما أن العامل يستحق الجعل ويستحق أجرة المثل على هذا، لأنه عمل هذا العمل بأمره، كل عمل يتحقق بأمر الغير يكون وله مالية ويحقق هذا الإنسان يكون مستحقا لقيمته أو لجعله إن اتفق على جعل معين. وبهذا حاول هذا العلم أنه لا يفرق بين المبنيين، بحيث حتى على المبنى الثاني السببية القهرية بالنحو الذي تصوروه، وهو يملك المال المحوز، من يملك الحيازة. أيضا في باب الجعالة والآم يصورون صحة الجعالة وصحة الآم، يعني تملك الجاعل والآمر للمال المحوز، لأنه يملك الحيازة حين وقوعها في الخارج لا من أول الآم، بخلاف الإجارة، في الإجارة يملكها من أول الآم، أما هنا يملكها من حين وقوعها. هذا البيان غير تام. الصحيح أنه بناء على المسلك الآخر لا بد أن يقال بأن الجعالة والآمر باطلين، يعني لا يتحقق ملكية الجاعل والآمر للمال المحوز إذا قلنا بالسببية القهرية، حتى بالسببية القهرية بهذا المعنى، لا السببية القهرية المطلقة. السببية القهرية المطلقة فواضح، السببية القهرية بهذا المعنى وهو أن من يملك الحيازة وعمل الحيازة هو الذي يملك المال المحوز، أيضا لا تصحنا الجعالة، يعني لا يكون المال ملكا للجاعل المال المحوز، لأن هذه الملكية وهو ملكية الجاعل والآمر للعمل في طول وقوعها في وقوعه في الخارج، هذه الملكية لا دليل عليها. من أين استفاد هذا العلم؟ من أي دليل أن الجاعل، أنه في باب الجعالة وفي باب الآمر، الآمر يملك ملكية اعتبارية للعمل الذي أوقعه الغير خارجا بأمره أو بجعالته؟ بأي دليل استفاد هذا الملك؟ هل هناك تمليك أم ضاه الشارع أم ضاه عمومات أوفوا بالعقود؟ المفروض أنه لا تملك في باب الجعالة، من طرف العامل لا يوجد أي التزام ولا يوجد أي تعهد، العامل في باب الجعالة وفي باب الأمر لم يتعهد ولم يلتزم بأي شيء للأمر، من طرف المأمور ومن طرف العامل لا يوجد أي العامل المأمور أي التزام للجاعل وللآمر، هذاك لم يتعهد بأن يعمل له هذا العمل لكي يكون أوفو بالعقود مثلا مقتضيا لأن إلزامه بهذا التعهد، وبالتالي أن ذاك يستحق عليه هذا العمل. إذن فمن طرف المأمور الذي يفعل يصدر منه الفعل في باب الأمر وفي باب الجعالة لا يوجد تعهد، لكي نقول مقتضى نفوذ هذا التعهد وصحة هذا التعهد أن ذاك يستحق عليه، لم يلتزم بشيء لكي يستحق عليه فيملك مثلا، فإن الملكية عبارة عن الاستحقاق، فمن ذاك الطرف لا يوجد شيء من هذا. دليل خاص ورد في المقام على أنه العمل في موارد الأمر حينما يقع من حين وقوعه يقع في ملك الغير، ولا يوجد دليل خاص من هذا، لا دليل عند الشارع يوجد في الأدلة الشرعية ولا عند العقل، بل نترقى نقول أساسا الملكية المعلقة على التحقق في الخارج هذا لا يعقل جعلها، لا فقط لا دليل عليها، لا يعقل جعلها، لأن مثل هذه الملكية جعلها لغو عند العقلاء، إذ جعل الملكية والاستحقاق للعمل إنما يكون من أجل أن المستحق يطالب بهذا العمل فيأخذه، وهذا قبل تحقق العمل معقول، فيه هذه الفائدة، يجعل الملكية لشخص على شخص في عمله لكي يطالبه بهذا العمل فيستحقه، يأخذ نفس العمل أو يأخذ قيمة العمل. هذا خب هنا غير موجود، إذ لا استحقاق قبل العمل أصلا، في طول العمل حينما تجعل ملكية في طول العمل، العمل حصل في الخارج وتحقق، جعل الاستحقاق الملكية له من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الحاصل من جديد، ولا يعقل تحصيل الحاصل. العمل الذي حصل وتحقق وجد ضالته، أي فائدة في جعل الملكية له في طول تحقق وجدان الضالة وتحقق العمل في الخارج لكي يطالبه بماذا؟ قد حصل هذا العمل وتحقق، فمطالبته تحصيل الحاصل، فجعل الملكية أصلا غير معقول بلا نكتة عقلائية في هذا في هذه الموارد. نعم ثبوتا معقول، أنا أقول مستحيل عقلا، لكن قلنا أن الاعتبارات الوضعية الإنشائية ليست لمجرد لقلقة اعتبار، يقال أن الاعتبار سهل المؤونة، يمكن اعتبار الملكية بعد العمل بعد منوطا بوقوع العمل، وإنما هذه الاعتبارات من أجل تلك الأغراض والنكات النوعية العقلائية، والنكتة النوعية العقلائية في باب جعل الملكية لعمل الغير لإنسان على عمل الغير، إنما هو إمكان تخصيصه بنفسه واستحقاقه له ومطالبته له، فهذا فرع أن تكون الملكية مجعولة قبل تحقق العمل والاستحقاق مجعولا قبل تحقق العمل، لا منوطا بالتحقق، فإنه منوطا بالتحقق قد حصل دائما لغوا حينئذ جعل مثل هذا المثير. إذن لا يكون هذه الملكية تكون هنا بلا غرضين. فالصحيح أنه على المبنى الآخر لا دليل على أن العمل يقع ملكا للجاعل في طول وقوعه أو يقع ملكا للآمر في طول وقوعه. لكي ينطبق ذلك المبنى فلا بد للقائلين بالسببية القهرية، حتى بالسببية القهرية بالمعنى الثاني لا بالمعنى السببية القهرية المطلقة، أي تملك من يملك الحيازة للمال المحوز، لا بد أن يقال ببطلان الجعالة وبطلان الآمر في هذه الموارد، مثلا بطلان الآمر بهذا المعنى عدم وقوع المال المحوز ملكا لذلك الآمر أو الجاعل. وهذا أيضا كأنه كان واضحا عندهم أن الجعالة تجري في المباحات، حينئذ فسروه بهذا التأويل والتفسير. بينما لو فرض ثبوت الجعالة ومسلمية وقوع الجعالة أيضا كما لعله كذلك في باب الحيازة المباحات، هذا بنفسه يكون دليلا آخر وشاهدا آخر على صحة المبنى المختار من أن سبب التملك قصد الحيازة للغير، المبنى ذاك المبنى الذي عليه قلنا يصح الجعالة ويصح الأمر لا السببية القهرية، حتى بالمعنى الثاني من السببية القهرية.